إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، طبعا ابتداء لازلت أذكر الإخوان بالدعاء للأخ الوالد محمود جايل، لأنه مرضه شديد وحق على المسلمين، وبما عمل الله سبحانه وتعالى يعني عمر طويل، فمن مقتضى الولاء ألا ننساه في الدعاء. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه شفاء لا يغادر سقم، وأن يرد عليه عافيته خيرا مما كان، وأن يجعل ما يلقيه في ميزان حسناته وكفارا لسيئاته، وأن يرفع الله به بذلك الدرجات. ونسأله عز وجل أن يبدله دما خيرا من دمه، ولحما خيرا من لحمه، وعظما خيرا من عظمه، وأن يلهمه الصبر، وأن يخفف ألمه، وأن ييسر بدوائه، وأن يعجل بشفائه، هو سائر مرضى المسلمين. اللهم خفف عن مرضى المسلمين، خفف ألامهم يا رب العالمين، وعجل بشفائهم يا أرحم الراحمين، ويسر بدوائهم يا من لا إله إلا هو سبحانه وتعالى يا رب العالمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. وطبعا برضو الدعاء لكل سائر الإخوان ولكل المسلمين، لأن الدعاء هو ما بقي للمسلمين من مقتضى الجهاد. الدعاء والولاء هو ما بقي للمسلمين من مقتضى المجاهدة التي ينصر بها المؤمنين ويحارب بها الكافرين. فأنت لا تملك الآن إلا هذا، فإذا فرطت فيه فرطت في آخر ما يمكن أن يكون لك من حبل الإيمان. فأنت لا تملك أن تناصر المقتولين والمستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها إلا بالدعاء المنبعث من الولاء، المنبعث من ولائك لهم ومشاركتك همهم وإحساسك بما يصيبهم. فلابد، لأنه طبعا الغفلة بتصيبنا والشهوات بتفتننا وبنميل حتى أننا ننسى هذه المقتضيات التي تلزم كل واحد منا أن يعلم أن هذا مقتضى نجاته من يدعو، لأن الدعاء هو آخر حبل بقي لك في مجاهدة الباطل ومناصرة المؤمنين. أنت مستضعف لا تملك شيء، أنت مستضعف لا تملك شيء، وكل مقام وكل حال من أحوال العبيد له تكليف. فعندما يقدرون جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، وعندما لا يقدرون ويصيرون من المستضعفين كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة. فأنت مطالب بأن تقيم الصلاة وأن تدعو الله سبحانه وتعالى. ولا ننسى أن قذائف الدعاء، دعاء المخلصين المحبين الموالين المؤمنين، أشد من الأسلحة الفتاكة، أشد من النبل، بل أشد من أفتك الأسلحة. لأن الدعاء معناه أنك تطلب ممن بيده الأمر، ممن لو شاء لأمر الأرض لابتلعت الكافرين، نسأل الله أن تبتلعهم الأرض. اللهم أمين. ربنا تذر على الأرض من الكافرين ديارة، هو ده الدعاء. فالدعاء مش بندقية ولا سلاح ولا طلقة ولا سكينة، ولا الدعاء حاجة فوق ما تتخيل، لأنك بتطلب من بيده الأمر، من إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. فمن الغفلة ومن المعرة ومن ضياع الدين أن نفرط فيما بقي لنا من حبل الإيمان، لا تنسى، لا تنسى الدعاء ده نجاتك انت، مش الدعاء ده فضل منك على المكروبين، الدعاء ده نجاتك انت. انت لا تملك ان تناصر بيد ولا بمال، لان الشح وقلة السبل وقطاع الاسباب ومشابه، ولا تملك ان تناصر بدفع ولا بنفس، فلا يمكن ان ينقطع حبل المناصرة بالدعاء المنبعث عن الولاء. فلا اردت ان انبه وسأظل أنبه نفسي وإياكم، عسى الله عز وجل يخرجنا من غفلتنا وأن يورثنا اليقظة في الإيمان وأن يجعلنا من أهل القلوب القلوب الحية، والله أن يورثنا ذلك، لأنه ده موطن رضا سبحانه وتعالى أن يحيي قلبك بالإيمان، وموطن سخطه وغضبه أن يجعل قلبك ميتا. أسأل الله أن يشرح صدورنا للحق ويحييها بالإيمان. هذا أمر. الأمر الثاني أنه بالنسبة ل دروس مجلس الثلاثاء اللي هو درس الريسبشن المجيء بالتبادل مع الطحوية، يعني حنتناول ان شاء الله تعالى في خلال عدة دروس متتابعة بعض الدروس التربوية التي نحن في حاجة اليها في ظل مجلس شرح كتاب فتح المجيء. وطبعا بالنسبة لمادة الكتاب كمادة فهي متناولة بشيء من التأصيل العلمي الحمد لله رب العالمين، لأنه انتهكت منهج بالنسبة لدرس البث المباشر ودرس الإنترنت، بحيث إن هو يبقى الإخوة المتابعين سواء عليه أو بالشرايط هيجدوا إيه تتبع مع الأبواب بعيد عن الخروج والدخول وبعيد عن التوسع، لأن بعض الإخوان كانوا بيطلبوا إما إن إحنا نجعل بعض الدروس بالتبادل التي نحتاجها تربوية وعقدية كما كان يحدث في مجلس درس الثلاثاء، او ان احنا نستمر في منهج الكتاب مشروطا دون حفظ. وطبعا لا يفوتكم او لا يقع عن كثير منكم، نحن في حاجه شديده الى تلك الدروس التي نخرج عن الكتاب بسببها من باب ما نحتاج اليه ومن باب ما تلش به الضروره وتملي به الحاجه. اهوش يعني ايه طرف او نفيله علم او مشابه، ابدا، بل هي معطيات تمليها الضروره. انا وانت محتاجين نعرف الموضوع ده، محتاجين نتنبه، محتاجين ان احنا نتربى، محتاجين ان احنا نذكر تذكره تخرجنا من غفلتنا. انا محتاج الامر ده جدا وانت محتاج له، فبالتالي المساله محتاجه نوع من التعاون. ده امر. الامر الثاني برضو اشوف بشرى للاخوه، انا بعتبرها بشرى للاخر، انا نفسي يعني ليا فرحه في هذا الموضوع، وهو فروق كتاب صفه الحج والعمره. صفه الحج والعمره كما اداها النبي صلى الله عليه وسلم، موسوعة مختصرة للحج. والكتاب ده خيانا لها تقريبا قرابة 4 سنوات بعد فيه، والحمد لله رب العالمين من فضل ربنا سبب حسيتي بيه ان هو وقع على ما كنت اتمنى وارجو من الله سبحانه وتعالى ان يكون. طبعا على حسب حولي وقوتي، والحول والقوة منه وحده سبحانه وتعالى. هذا الامر الثاني، ان هو الحمد لله رب العالمين يعد اول كتاب من نوعه في مسائل الحج والعمر، لانه كتاب بيحتوي على في اول الامر على موسوعه، على قاموس لما يتعلق بمعاني الحج والفاظه والاماكن وما شابه، ثم مقدمه تربويه عقديه هامه، ثم بيان ما ينبغي ان يغتنم العبد من الحج والعمره وما يتعلق بذلك من اداب، ثم التهيئ لهذه النسك العظيم، ثم بعد ذلك المناسك بكل ما يتعلق بها من عوارض وتفاصيل ومناقشه ما يقع سواء على سبيل الصواب او الخطا في صورة حكاية. لكن كانت المعضلة أو كانت المعادلة الصعبة بالنسبة لي هو أن الواحد كيف يجعله كتاب حاجة يوفي بحاجة المتمسك الحاجة أو المعتمر بأسلوب يتناسب معاه كعامي وفي نفس الوقت دون إخلال أو مع المحافظة الشديدة على الدقة العلمية. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل له قبولا وأن يجعله عمل صريح وزيد خالص. ويعني الحمد لله هو كتاب حوالي 225 صفحة أو 230 صفحة تقريبا، وإن كان في ساعة شوية، لكن الحمد لله رب العالمين يمكن بعض الذين اطلعوا عليه أثناء إعداده كان يعني بيسنوا عليه ثناء. أسأل الله أن يجعل هذا من عاجل البشرى، أسأل الله أن يجعل هذا من عاجل البشرى، وأسأل الله أن يتقبله عنده سبحانه وتعالى. فهو مولود جديد أوصر لي سرور عظيم، يعني الحمد لله وأعتبره نعمة من الله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يجزيني وإياكم شكرها، وإن شاء الله تعالى تجدوه بعدها في نصف تمر، لأنه هو سعر المكتبة 7 جنيهات لكن هيتباع ب3 جنيه ونص عشان يعني من باب انه لعل الله عز وجل يرجع في ذلك خير. وانا اقصد الاخوان هم يحرصوا على انهم يقول كل واحد منهم قريب او قريب او اب او خال او عم طلع يحج. واتمنى على الله ان كل واحد منكم يقراه يعني يستمتع بما في ذلك من خير او بما في ذلك من ايجاد صوره يعني كما قلت ان هو كم ما اطلعت عليه من الكتب والرسائل اللي بلغت اكثر من 60 رساله متعلقه بالحج بين مختصر ومطول بفضل الله تعالى وعبد الاول من نوعه في المكتبه الاسلاميه. فذلك فضل الله يؤتيه ما يشاء. انا بس بقول لك على سبيل التعريف ودي كانت طريقه السلف انهم يعرفون بما يعدون لمن يعلمونهم حتى يعرفون ما فيه ومن باب الدل على الخير لهم من الاجر كاجر السعيد. فاسال الله ان يجعل لي ولكم في ذلك نفع. فيا بشرى اسال الله ان يبشرني واياكم بالخير وبالجنه بالخير في الدنيا وبالجنه في الاخره وان يجعلني واياكم من المقبولين. اما موضوع سلسله دروس نحن نتكلم في الاول عن موضوع في غايه الاهميه من الجهه التربويه ونحتاج الى معرفه بعض ما يتعلق بذلك من باب تربيه النفس. وموضوع يهم كل الخلق من المسلمين على الخصوص طبعا وهو صفات عباد الرحمن. صفات عباد الرحمن في ظل ايات الفرقان. صفات عباد الرحمن في ظل ايات الفرقان. معلوم ان الله تبارك وتعالى ذكر جمله في كلامه البديع سبحانه وتعالى ذكر جمله من صفات عباد الرحمن في ايات الفرقان. هذه الجمله ذكرت المقامات العليه التي من اتصف بها كان من الفرقه النجيه التي يصطفيها الله تعالى والتي يجعل منها اولياءه والتي يجعلهم في محل الصلاح والقبول والرضا. الله يجعلنا واياكم منهم. والمؤمن ينبغي في دينه ان يطلب العلو لا كما يقع من كثير من الناس ان يطلبون الدنيه. فالناس في امر الدين على صنفين، اما عباد لله سبحانه وتعالى على مراتبهم واما كالانعام بل هم اضل. هم قسمين العباد مراتب، منهم الصادق بالخيرات ومنهم المقتصد ومنهم الظالم لنفسه. المهم انهم عباد لله سبحانه وتعالى. وكون العبد يدخل في مظنة عبودية الله سبحانه وتعالى وان يكون عبد لله سبحانه وتعالى فهذا شرف عظيم حتى ولو كان على اقل مرتبة من مراتب ان يكون من عبيد الله سبحانه وتعالى. اما الصنف الاخر الذين في الانعام بل هم اضل فهذا مقام لا يرضاه احد لنفسه حتى وان كان منهم. فلو قال احد لاكثر الناس انت بهيمة انت من الانعام انت اضل من الانعام انت اضل من البقرة من الحمار انت اضل من غير ذلك من الانعام لا تمعر لذلك وغضب غضبا شديدا. لانه لا يقبل انسان بمجرد انه انسان بغض النظر عن ايمانه او دينه لا يقبل ان يكون كالانعام بل هم اضل. وبالتالي الانسان اذا ما ترك نفسه لانسانيته، يمكن احنا اتكلمنا في بعض المحاضرات في درس الثلاثاء عن ركائز الايمان وعرفنا ان هذه الركائز باختصار شديد الركيزه الاولى كانت متعلقه بمعرفه ماهيه الانسان وان الانسان بطبيعته ماده رديئه. الانسان ده غير معطى الايمان ده غير معطى الدين. الانسان المجرد ماده رديئه ظلوم جهول كنود في خسر الى اخره. والركيزه الثانيه ان هذه الماده الرديئه لا يصلح بحال الا الايمان، فلم يجعل الله تعالى ماده اصلاح لهذه الماده الا الايمان كما جعل الماء ماده الحياه للاحياء. الركيزه الثالثه ان هذه الاصلاح لا يكون في فتره او لا يكون على جرعه او يكون فتره من الزمن، بل لا بد ان يتعاطى الانسان اللي هو مادته ماده رديئه ماده الصلاح دواما. يبقى دي الركيزه الثانيه وهي تعاطي الدواء او ماده الاصلاح دواما. الركيزه الرابعه ان الانسان يقتدي بقرينه. الله عز وجل جبل الخلق يقتدي بعضهم ببعض ويتعارفون ويتشابهون ويتماثلون. كل حياتنا تقليد، كل حياتنا اما بنقلد السوء واما بنقلد الخير، اما بنقلد الشر واما بنقلد الخير، اما بنقلد السوء واما بنقلد الحسن. كل حياتنا هنلاقي نفسنا كده. انا بقلد الشيخ اللي علمني، بقلد ابويا، بقلد الاكبر مني، بقلد اللي اشتغل معاه، بقلد اللي مش عارف اللي جاري، بقلد صاحبي اللي مش معاه كتير في كل شيء. اذا قال يا انا اتعلم يا انا، اذا مش عارف اعمل ايه بصباعه اتعلم كذا، اذا لبس ايه وعمل كالبس زيه، اذا جاب ايه كده. فدي مجبول، الانسان مجبول على التحاكي. بل اكثر انسان مقلد، اكثر المخلوق مقلد، شوف القرد يقلد مثلا وغير من الحيوانات يقلد، اكثر مخلوق يقلد هو البني ادم. فلما بني ادم مقلد، يمكن بعض الناس ممكن يوصل بالحل الى يقلد الحيوانات ويقلد الطيور ويقلد الالات الحديديه ويقلد البني ادميين ويقلد اصوات الناس وحركات الناس. ده نتيجه مش ان هو اتى بمعجزه، ان هو مهيئ لهذا الامر، وهو القدره على التقليد. وانت بتشوف الولد اذا تربى بين قوم ذا لهجه معينه استقى منهم لهجتهم، اذا تربى بين قوم ذو عادات معينه استقى منهم عاداتهم. فلما تربى مع الصعايده تلاقيه من هو طفل صغير تربى على ذلك دون انفه. المربى مع الاعاجم يتقلد عوائدهم والفاظهم وطريقتهم دون انفه. ليه؟ لان هو الانسان مجبول على التقليد. بل انت لو وجدت انسان كبير سوي عاقل في ارض وقعد فيها سنين، وحتى وان كان يأنف من اهلها ويتألم من عادتهم، طول المقام معهم يتسرب اليه. حتى قال السلف ان الطبع سراق. ان الطبع يعني ايه؟ بتقلد من غير قصد، بتقلد من غير ما تقول يا واد قلد الموضوع ده، يا فلان قلد الموضوع ده، ابدا، بل هو يسرق بطبيعته. فدي كانت ركيزه ايضا، انك انت تعرف انه الانسان بقرينه يقتبس. والقرينه الخامسه اثر، بناء على هذا اثر الجليس، ان الجليس له اثر كبير جدا، ان الجليس له اثر كبير جدا. وبالتالي لابد ان العبد ما دام عارف ان هو بيقلد ويحاكي وان هو بياخد من اللي حواليه شاء ام ابى، وانه بيتاثر اثر كبير، اللي هم الاثنين الاخار 3 و4 و5، بيتاثر بالجليس تاثير بالغ في الايمان والكفر والحق والباطل، فهم؟ والنصوص شهدت بذلك. طبعا كل ركيزه من دول انا شرحتها وسقت ما يبينها من الكتاب والسنه. هذه الركائز اللي هي من احنا سميناها ركائز التربيه. يعني ايه ركائز التربيه؟ يعني اذا اراد العبد ان ياخذ نفسه الى مقامات التربيه لازم يتنبه الى هذه الامور الخمس، لازم يتنبه الامور الخمس وعارفها كويس، لان الركائز دي بتعد زي اصول العمل، زي اصول العمل. اللي بيطبخ طبخه معروف ليها اصول، ما ينفعش يحط مثلا مش عارف يحط يقطع الخضار يحطه على النار يتحرق، لا ده لازم مش عارف يعمل ايه ويحط دهن ولا سمن، وبعدين بعد كده يحط مش عارف ايه، وبعدين يحط كل حاجه لها ايه، لان دي تعتبر ركائز الطبيخ، فاهم؟ اذا كان الطبيخ طبخ، اللي انت بتعتبر اي حاجه متلخبطه بتسميها ايه؟ ده حاجه طبيخ، حاجه ملهاش ترتيب. اذا كان هذا اللي ملوش ترتيب له ايه؟ له ركائز، فاهم؟ ولازم تتقيد به، تحط ده قبل ده وده مع ده، دي اصول عمل. فكيف بتربيه النفس ايمانيا اللي هي اعلى ما طلب في الدنيا، ومن اجله ارسلت الرسل وانزلت الكتب لتربيه الناس على ما يريده الرب. ولقد بعثنا في كل امه رسولا. ليه؟ عشان يعملوا ايه؟ عشان يعلموهم ازاي يبيعوا ويشتروا، او يعلموهم السباح، او يعلموهم الجري، او سوق العربيات. ابدا. ان يعبدوا الله واجتنبوا الطغوت، ان يربوهم على عبوديه الله وحده دون ما سواه، فهم؟ وطبعا العبودية بما فيها من إفراد الله ربا وإلها، والالتزام بأوامره وتحريم الحرام وإحلال الحلال والالتزام بالحق والبعد عن الباطل، ما دي العبودية اللي هي تربية النفس. فاللي بيغفل عن هذه الركائز ممكن يطلب مطلب هو من منفعش مع تربية الإنسان. وبالتالي إذا عرف الإنسان هو مادة رديئة، وعرف الإنسان أنه هو شرطة الإيمان، يبقى لابد أنه هو يطلب فوق جدا، يطلب مطالب عالية جدا في إيمانه ودينه، حتى إذا ما حصل القليل، حصل القليل من العالي من الكثير. أما إذا طلب القليل، فإذا حصل القليل، القليل من القليل لا شيء، القليل من القليل لا شيء. لما تقول لواحد معاه قرش 10 ملاليم اديني فلوس، إيش اديك 10 ملاليم؟ اديك منهم إيه؟ وراء أعطاك 6 ملاليم يبقى كأنه لا. لكن لما يكون واحد معاه آلاف مؤلفة أو ملايين وتقول له ديني، يبقى لو أعطاك قليل من هذا هيبقى إيه؟ له قيمة. القليل من هذا المبلغ الضخم له قيمة. فالرضا بالدنية في الدين هو رضا بمادة الإنسان الرديئة والسكون إلى ما لا ينبغي أن يسكن إليه، وركون إلى ما لا ينبغي مما لا ينبغي أن يركن إليه، وتضييع لما ينبغي أن تطلبه. حيث أن أنت تقول خايا أدين الحمد لله بصلي، وبعدين بعد ما كنت مثلا كفاية بصلي، أو يعني أنت راضي كده مش كفاية، يعني أنت بتقول مش عايز، يعني أهو أنت راضي بلسان حالك بتقول كفاية بصلي، شوية تجمع الصلوات، شوية تترك صلوات وتخرجها عن أوقاتها، شوية تبطل بعض الصلوات، شوية ما تصليش بعض أيام، شوية ما تصليش أبدا، نسأل الله العافية والسلامة، وهكذا وهكذا. ليه؟ لأنه أنت مش عارف إن المدرة دي، أو إن الإنسان كنود، وإن الإنسان كلوع، وإن الإنسان يحب المال ويحب الدنيا، وأما حب الخير قليل، وهكذا. لكن اللي بيتوعى بهذه الركائز وعندما يتعامل مع أمر التربية يطلب. ولذلك لما رب الله تعالى أو جعل دروسا للتربية في القرآن وسط لعباده مسالك الأئمة، أئمة المربين، أئمة الهدى، سادة الأولياء والصالحين، لأن دول الأمثلة. وعندما يضرب المثال في القرآن، وعندما تذكر الصفة في القرآن لا تذكر الصفة على الدنية، إنما تذكر الصفة على الأعلى، بحيث أن الخلق تتوق أنفسهم لذلك. فإن حصلوا القليل، لما واحدة مثلا تكون غير محجة متبرجة وتقول لها فلانة البس الأشرة، فممكن تضع قطعة من القماش لا تسمى وتغني من جوع على بعض شعرها، فتكون بعض الشعر عاري وبعض النحر عاري، وهي تظن أنها صنعت شيء، وهي في حكم الشرع لم تصنع شيء، لازالت على نفس الحكم تماما. لكن لما يقول لها البسي لباسا سابغا فضفاضا غير شفاف غير مجسم مع خمار، واستري نفسك كلك ادنين عليهن من جلابيبهن، وانتقبي واجعلي ثيابك ولباسك يجرجر، فلما تيجي تقصر ولما تيجي تاخد البعض ممكن تلاقيها ايه اختمرت ولبست جلبابا واسعا وما شابه، وقال بس ايه شويه كده. فيبقى لما امرت بما ينبغي ان يكون عليها، فلما قصرت همتها وقل مصلبها، فهم؟ فايه؟ فالاخذ من الكثير مفيد، لانه ان اصبت البعض كما قلت من الكثير هتصيب شيء، اما اذا طلبت من القليل لن تصيب، هيطلع مفلس، هتطلع مفلس. فممكن واحدة متبرجة يقول لها تحجبي، وبعدين يقول لها ايه يعني بنطلون وفانيلا بكم ومش عارف شرب، فتلاقيها ايه لبست مجسد، وصارت اكثر فتنة من مكانك، صارت اكثر فتنة مما واكثر عري من مكان واكثر تبرد من مكان، بدعوى ايه ان هي اخذت قليل بس او شيء. طبعا الطريقة دي بتميت القلوب وتضيع النفوس وتجعل النفوس مريضة وهي تتوهم الشفاء. فلذلك انت لما تقف على اي مرسم رسمه الله في كتابه من خلال صفة من صفات الطيبين او صفة من صفات الصالحين او صفة من صفات المؤمنين، تجد انه ذكر المثال الذي تطمح اليه كل نفس، والذي اذا ما اخذت منه النفس بعضا اخذت كثيرا، فهم؟ فدي صفات الاوائل وصفات السابقين، محل الرضا، الذين اذا استقاموا على ما ذكر اصابوا الرضا، لان هؤلاء هم اهل الرضا. وبالتالي انت هتبقى عارف ان كل قدر اقل من هذا الصف انت لازلت ناقص. لكن لما يكون المثال قليل اصلا قليل عن محل الرضا، لو ان الله ذكر من صفات الخلق امثلنا اللي بيصلوا البعض والبعض لا، واللي بيتقنوا ويتقنوا لا، او اللي كذا واللي كذا، واللي حجابها كذا، واللي حليق، واللي دخان، واللي معاصي، واللي بعينه بيصلي بعض الشيء، يبقى هؤلاء لو جعلوا امثلة، لو جعلوا نماذج، يبقى المقتدي بهم سيكون في ضلال بعيد، فهم؟ لكن دائما يأتي مثل المعلم ومثل المطلوب، هذا هو هؤلاء هم محل الرضا. يبقى كل طالب للرضا، كل من يأرجو ثواب الله ويخشى عقابه يتمثل به، يتمثل به. فذكر الله تعالى من صفات عباده الخوارق المرضيين، المطلوب من الخلق ان يستقيموا على ما وصفهم به. افهم اللي هو دون محل الرضا، اقل منهم اقل، كل اقل اقل، حتى لو ما دخلش في محل الغضب وما بقاش كفار لكن اقل. والميزان عند الله بمثقيل الظرف. فعندما يقول ده اللي نرضى عنه، نصف صفة اللي يرضى عنه، لا كذا وكذا وكذا، اي شيء اقل مما ذكره الله فهو اقل. ليه بقى؟ لاننا عندما لا نعرف صفات المرضيين نظن اننا مرضيين على ما نحن عليه من نقص. بدل اي واحد مننا نقعد نعيش لك الحمد لله انا ما اذيتش حد، الحمد لله ربنا هديني، الحمد لله ملتزم. حتى لما واحدة تتكلم مثلا عن نفسها وعن زوجها تقول لك الحمد لله انا اخت ملتزمة وزوجي اخ ملتزم، بس في بعض الاشياء تحس لغة الثناء لغة الرضا. في بعض الاحيان يقول لك احنا مقصرين، ده احنا تعبانين، لكن في لحظة من اللحظات تحس ان في كامل في النفس نظرة رضا عن النفس. ومن اكثر ما يقتل الايمان في القلب نظرة الرضا. اكثر حاجة تقتل ايمانك مش النساء العريان ولا مال الربا ولا السلطان الظالم اللي بيجلبك ولا اي شيء، بحد او بقدر ما يقتل نظرة الرضا الايمان. طبعا الاشياء دي بتقتل الايمان، الفتن بتؤثر في الايمان، لكن اكثر ما يقتل ايمان في القلب نظرة الرضا. نظرة الرضا معناها انك انت لن تطلب الزيادة، ومعناها انك تستمر في النقص دون ان تشعر. ولذلك كان الاولون وصفهم الله تعالى على ما كانوا عليه من الخير. اي واحد من الصحابة بالنسبة لنا خيال، اي واحد من الصحابة، اقل الناس في الصحابة صحابة اربع مراتب من فوق لتحت، في علو قوي اللي هم فوق او ده الصحابة فيما بينهم، فهم؟ ودول امثال ابو بكر وعمر من السابقين الاولين، وبعدين مرتبة المهاجرين، وبعدين مرتبة الانصار. الانصار هو دي مرتبة واحدة، بعد كده مرتبة الذين اسلموا قبل الفتح، بعد كده مرتبة الذين اسلموا بعد الفتح، فهم؟ دول اربع مراتب فيما بينهم، بالنسبة لنا هم كلهم صحابة. اقل واحد من المرتبة الرابعة بالنسبة لنا خيال، لما نسمع سيرته نحس ان احنا بنسمع حواديت. ياه يا خبر ابيض، انهر ابيض، ايه ده، دول كانوا ايه، ازاي، ونعمل كده. ومع ذلك لما تكلم الله عنهم قال الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. ما كانش حد منهم عنده نظرة الرضا اللي عندنا، نظرة الرضا اللي عندنا اللي احنا دايما راضين عن نفسنا وحاسين ان احنا الحمد لله، بدلنا ما نطلبش زيادة، بدلنا ما نفكرش ان احنا نجدد نجاهد، مش راضين عن نفسنا، مش راضين عن ديننا، مش راضين عن ايماننا، فعمالين نجاهد، مش هنقول نحارب، نجاهد لطلب زيادة في الدين. ما تحصلش إلا من رحم الله. ليه؟ لأن إحنا ما نحن فيه راضين، بالرغم من إن بالنسبة لدنيانا، بالنسبة للدنيا غير راضين. أي واحد تاجر بيتمنى تجارته تزيد وبيجاهد في كده جدا، وأي موظف وأي متعلم وأي حتى اللي بيفرش في الشارع بيبيع ليمون، لو هو قاعد يعني بقليل من البضاعة يبقى بيحلم ان ايه، مع نفس الارض في الشارع توسع شوية تكبر شوية. طبعا طلب الزيادة في الخير مش ما، لكن لما تيجي انت تبقى دايما طلب الزيادة عندك في مدون ما خلقت له وهو الايمان، بيكون المسألة معناها ان الانسان سيظل يفقد. وانت تعرف ان الاعمال بالخواتيم، ولو ظل امر النقص في الدين مع طول العمر لجاءت الخاتمة على غير ما يرضي الله، نعوذ بالله من ذلك، ونسأل الله أن يختم لنا بخير، فهم؟ نسأل الله أن يختم لنا بخير. فلازم تفهم كده، فكونك أن أنت تترك إيمانك يتناقص وأنت راض فهذا موطن الفتنة. عشان كده قلت لك أضر ما يقتل إيمان أو أضر ما يضر العبد في دينه وإيمانه نظرة الرضا التي يمكن أن تصيبه، نظرة الرضا التي يمكن أن تصيبه، هي دي الموطن الذي ينبغي ان تخشى منه، ودايما تحس ان انت اقرب للنفاق منك للايمان. ده بيجعلك دايما طول ما انت حاسس انك هتغرق، لما واحد نقعده على البحر ويكون مرعوب من الميه، مرعوب كل شويه يقول لك ايه ابعدني عن الشاطئ شويه، ابعدني، تقول له ده انت كده بعيد خالص،
كل ما يسمع صوت الموج يقول لك لا معلش انقل بعيد كده ثاني انقل بعيد ثاني. رعبه من انه يغرق بيخليه ايه؟ يزداد في الحيطه. صح. لازم انت لو انت حاسس ان انت واقف على شط النفاق وان ممكن تغرق في النفاق هيورثك رعب من النفاق وبالتالي ايه تزداد بعدا عنه. ولا يبعد الايمان العبد عن النفاق الا بايه؟ الا بالدخول في الايمان كده اليابس عشان ما يغرقش. لكن احنا قاعدين ومدلدلين رجلينا في الميه وامنين مطمئنين وامنين مطمئنين وطبعا عشان كده ممكن يسمى مننا يغرق في الفتن ويقول لك انا كنت زمان كذا كنت زمان كذا كنت زمان كذا. وانت بتشوف نفسك بتبدا بشره وبتبدا بقوه وبتبدا عندك حميه في الله وحميه في التعلم وحميه في وبعد كده تبرد 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 وبعد كده تتبدل واحوالك تتغير وتلاقي نفسك بعد ما كنت فلان سيد اللي مش عارف ايه وايه بقيت بلاطه مفيش. فاهم؟ وحتى ما كنت تسعى اليه من بر من علم من خير يبرد وانت اللي حياتك روتينيه وانت مش عارف ان الايمان بينقص من الداخل دون ان. لذلك رب الله تعالى عباده على ان ينظروا رب عباده على ان ينظروا الى ما وصفه لهم من عباد الصالحين والطيبين. ودائما اقول يا اخوان هما نظرتان العبد مطالب بهما. انت مطالب انك تبص بصتين تنظر نظرتين تشوف شفتين سميه زي ما تسميه نظرة متعلقة بالدين ونظرة متعلقة بالدنيا. ده الشرع امرنا كده امرنا ان احنا نبص كده ننظر. النظرة المتعلقة بالدين ان ننظر الى من هو فوق منا واللي فوق منا ده يا اما احنا شايفينه جنبنا يا اما هنشوفه في الكتاب والسنة مش كده ولا ايه؟ يا اما احنا شايفينه جنبنا الناس الطيبين يا اما في الكتاب والسنة كانش حالنا طيبين. شوف الكتاب والسنة ذكر فيه صفات الطيبين. فهم؟ حيث قال تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. خليك باصص عليهم على طول. خليك باصص على الذين يريدون وجه الله. خليك باصص على اهل العلو في الايمان. خليك باصص على اهل التقى عشان تشتاء وتغير. خليك باصص على اهل الطاعة. فهم؟ ده نظرة المؤمن في الدين انه دايما يبص للعالم للأئمة للتابعين للصحابة. ليه؟ ما هم دول. اصبر نفسك مع الذين بالغداة والعمين هم يجربونهم اهل الصلاح اهل البر اهل الدين مش اهل الغفلة والحزور والمجون وصاحب المدرسة والجامعة والواد والبنت وكذا. دي نظرة الدين. النظرة الاخرى نظرة الدنيا. نظرة الدنيا قال تعالى ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وابقى. ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم. اوعى تبص للذين اورثوا في الدنيا بعض المتاع على سبيل الفتنة والاستدراج والاختبار. لأن الدنيا إنما تميت القلب والطمع إنما يكون في من يدعون ربهم بالغداة والعشي. ولا ما تمدش عينك ليهم أصلا ما تبص عليهم ولو بصة ما تبص لهمش بصة واحدة كده. لأنك هتبص لهم بصة واحدة وهتعمل كده تقول آه شفت الجزمة اللي هو لابسها شفت البتاع اللي هو عامله شفت لا بياكل إيه شفت لابس إيه مجرد بصة واحدة بس. لكن عندما تعود إن أنا عارفين أنا حفظت إيه في القرآن أنا تعلمت إيه انا فهمت ايه في الدين ايه المساله اللي ممكن اشرحها ايه البر اللي بداوم عليه فين اسباب الصلاح فين علاقتي بالخلق وان انا سبب هدى ليهم فين احسني مع خير مع نفسي واهلي واولادي فين ان انا عنوان بر فين سعي بالخير مع الناس واصحابي وفي العمل او دعوه فين فين هتسال على فين فين مش حاجه يعني لو لقيت مره ما هتلاقي مفقود عشرات او اكثر او اقل بحسب فضل الله على عبيده سبحانه وتعالى. فهما نظرتان نظرة متعلقة بالدين واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم ولا تعد عيناك عنهم. ونظرة متعلقة بالدنيا انك ما تبصش للي فوقك ابدا. اي حد يحس انه منعم بظهرة الدنيا اوعى تبص عليه لأنه هيفتح قفل قلبك وهيزهدك في نعمة ربك عليك. وفي الحديث لا تنظروا في الدنيا يعني إلى من هو أقل منكم، انظروا إلى من هو أسفل منكم، فإن ذلك أحرى ألا تزدروا نعمة الله عليكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم إن ذلك أحرى ألا تزدروا. دايما الواحد يقول نفسه وإحنا عايشين الناس دي، ولما مثلا يكون له قريب أو صاحب أو زميل عمل مترف أو من أهل الثراء ويزور بيته أو تكون في مناسبة تجمعه معاه نتيجة زمالة عمل أو علاقة أو مثلا أو أي سبب ويشوف النعيم اللي هو فيه والطرف يقول لك ايه ده، ادي الناس اللي عايش احنا مش عايشين احنا ايه نروح فين، ويقعد بقى ايه يتسخط على ما انعم الله به عليه. لكنه لو نظر الى من هو اسفل منه، لو نظر للناس اللي بتلتحي السماء في البرد وبيقعد يلم اعصابه تحت ثيابه من شده ملاجد من لحاف، ووجد الناس اللي ممكن تتكفف الناس طعام لانها لها من الايام ما اكلتش او ما شابه، هيعرف مدى النعمة التي هو فيها، ويعرف انه يحلك الملوك بالنسبة لهم. فهم؟ يبقى بناء على ذلك لازم تربي نفسك على ان على ما ربك الله عليه. وعندما يقص الله عليك ويعلمك من صفات المؤمنين الصالحين ومن صفات المؤمنين المخلصين ومن صفات عباده الطيبين، فانما هو نماذج وصفات ومطالب عالية تنظر لها النظرة اللي انت مأمور لها شرعا، اللي هي ايه، بصهم وما تشيلش عينك من عليهم، عباد الرحمن ابص فبنا فين من ده وده وده. عشان كده هي محاولة بنا نحن نتعلم هذه الصفات ونعرف ما فيها من المعاني على قدر ما يسر الله تعالى ويمن به من فهم وعلم وفتح، حتى ان احنا نربي انفسنا ونحط عينينا على الصفات دي اللي مذكورة في الايات. وطبعا ايات الفرقان ذكرت بعض صفات عباد الرحمن، وقد تناثرت كثير من صفات عباد الرحمن في القرآن في غير موطن، في غير موطن. لكن العجيب ان الصفات التي ذكرها الله تعالى في ايات الفرقان هي الصفات الجامعة المانعة، أما كونها جامعة فقد جمعت كل الخير. بمعنى إنه ما حدش يقدر يستقيم على الصفة دي ويحققها إلا إذا كان وراها كثير من حشو الخير ومن دوافع الخير. فهم؟ فذكر عناوين، هذه العناوين تعتبر كنتائج مش صفات معينة يمكن أن تكون معها غير معها من الشر ما معها، بل نتائج، نتائج تربوية. من الذي يمشي على الأرض هون؟ مين اللي يبيت لربه؟ يبقى بياته مش لنفسه ولا لشهواته ولا حتى للمباحات، بل بياته دايما لله سبحانه وتعالى مش لنفسه. فهم؟ مين اللي هو دائما حافظ نفسه من كل مختار انحراف؟ مين اللي كذا وكذا وكذا؟ تحس ان دي نتائج صفات تعتبر بمثابة الثمرات، ثمرات ايه؟ مقدمات خير كثيرة، فكانت من هذا بهذا المعنى جميعا. وكونه منعة أي منع من أن يكون مع مثلها ومع تحققها شر. ينفعش واحد يبقى إنسان هين لين حيث ما حل كان الحلم والسكينة، يكتم معه غضب وزبد وسب وشتم ولعن ولطم، مش ممكن. هتحس إن صفات من حقق فيه كانت منعة من غيرها، كانت منعة من أسباب الشر ومن صفات الشر. وده العجيب في الصفات دي، عشان كده قالوا عباد الرحمن. وطبعا بدأت هذه الآيات بقوله وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، فبدأت بوصفهم بهذا الوصف الذي نسأل الله عز وجل أن يلحقنا بهم وأن يصفنا بهذا الوصف، وهو عباد الرحمن. عباد الرحمن صيغة من الصيغ المعروفة في اللغة بصيغ الإضافة، مش كده؟ مضاف ومضاف إليه، صح؟ فين المضاف؟ عباد مضافة إلى اسمه الرحمن جل وعلا، عباد الرحمن. فهم؟ طيب، الإضافة إلى أسماء الله عز وجل والإضافة إلى الله سبحانه وتعالى تكون على مراتب أو على معان. فهم؟ الأولى إضافة خلق وإيجاد. إضافة خلق وإيجاد يعني مثلا لما يقول الله تعالى فاتوهم من مال الله الذي أتاك، من مال الله الذي أتاك. فهم؟ لما يقول وروح منه، وروح منه حق عيسى عليه السلام، أو يقول فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، روحي مضاف إلى الضمير، مش كده؟ فده معناها إيه؟ معناها أنه هو الذي خلقها وأوجدها وملكها. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي يعني وخلقت فيه الروح التي تجعله حي. فهم؟ فدي إضافة، إضافة تثبت الخلق والإيجاد والملك أو التملك والملك، صح؟ ده نوع من الإضافة زي الأمثلة احنا ذكرناها. نوع ثاني من الإضافة بيسموه إضافة التشريف، إضافة التشريف. فهم؟ كما في هذه الآية سبحان الذي وعباد الرحمن، وعباد الرحمن أضافهم، أضاف كلمة عباد أضافهم أصحاب هذه الأوصاف إليه سبحانه وتعالى إضافة التشريف. يعني والعباد المشرفون بأنهم يستحقون أن ينسبوا في العبودية إلى الرحمن، هذا شرف. كما في قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده، فأضاف كلمة عبد إلى الضمير الرجع إليه سبحانه وتعالى. فهمين ولا إيه؟ فده إضافة إيه؟ تشريف، إضافة تشريف. وبعدين بعد كده هناك الأمور المعنوية، الأمور المعنوية التي تقوم بأنفسها إضافة صفة، إضافة صفة. مثلا كما في قوله انظر إلى أثار رحمة رحمة ربك، إيه؟ رحمة الله، أثار رحمة الله، رحمة الله دي مش خلق ولا إيجاد ولا تشريف، أمال إيه؟ صفة، إضافة صفة، زي بسم الله الرحمن الرحيم، الله الرحمن الرحيم. فهم؟ فلما نقول رحمة الله، فهم؟ أو نقول يد الله فوق أيديهم، يد الله، فدي تبقى إضافة صفة، إما صفة معنوية زي الرحمة، وإما صفة ذاتية زي اليد، كما في قوله تجري بأعيننا، فأضاف العين إلى نفسه سبحانه وتعالى. يبقى ده مجمل القول، طبعا ليه تفصيل مش ده محله عشان نخرجش عن موضوعنا، لكن في دروس العقيدة الحمد لله بالوصف هذا الكلام بيانه بفضل رب العالمين، إن دي أي مجمل الكلام في المضاف إلى الله، إما أن يضاف على سبيل إيه؟ الملك والخلق والإيجاد، وإما أن يضاف على سبيل التشريف. مفهوم ولا لا؟ محمد رسول الله، أضاف رسول إلى الله على سبيل إيه؟ تشريف. وإما على سبيل الصفة، إما صفة معنوية وإما صفة ذاتية. صفة معنوية زي الرحمة والعلم، فهم؟ وصفة ذاتية كاليد والعين والوجه، فهم؟ وهكذا. طيب احنا هنا الاضافه اللي بين ايدينا في من خلال قول الله عز وجل وعباد الرحمن ايه؟ اضافه ايه؟ اضافه التشريف، شرفهم بان نسبهم اليه، وده ده عنوان رضا. ما لم يشرفهم لا يشرف الا اهل رضاه، ولا يشرف اهل سخطه، ولا يشرف اهل غضبه، ولا يشرف من له عليهم عتب ومؤاخذه حتى وان غفر لهم وعفى عنهم، لا، إنما يشرف أهل الرضا. صار مفهوم يا أخوان؟ يشرف أهل الرضا. فهذه صفات عباد، ده سر ذكره لإضافتهم له ومعنى إضافتهم له سبحانه وتعالى في قوله وعباد الرحمن. ثم قال طبعا الصفات كل آيات، كل آية أو اثنين ذكرت صفة معينة، هذه الصفة ذات مضمون معين ومدلول معين. فإحنا تناول الآيات بحسب ما ذكرت من صفات مش كجملة، فأول صفة ذكرتها الآيات أنهم يمشون على الأرض هودا، ودي لها معاني، يمشون على الأرض هودا عشان ما حدش يفهم المعنى خطأ، لأنه كلمة يمشون تشعر بمعنى حسي، وعلى الأرض برضو بمعنى حسي، وهونا حال، فهم؟ فبالتالي الأمر بالنسبة لك ممكن يتخيل أنه هو نوع من المشية. لا، الأمر مش متعلق بنوع من المشية، إنك تمشي لطرف الرأس أو تمشي لجوار الجدار أو تمشي لا تكلم أحد، مش هو ده المقصود، فهم؟ لكن هتفهم عن المقصود. فأول صفة من صفات عباد الرحمن هي أول نمرة واحد، يمشون على الأرض هونا. قال تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. الآية 63 من سورة الفرقان. المشي عبارة عن غالب ما يقع في العيش، يعني احنا عايشين على الأرض، أكثر ما نعمله على الأرض إيه؟ ماشيين رايحين الشغل، جايين من الشغل، مش كده؟ حل أولادنا، حل أولادنا، حل أغراضنا، حل متاعنا، نطلب العلم، فاهم؟ نطلب الدنيا، نطلب تجارتنا، نطلب خلايصنا، كده. فغالب عايشنا على هذه الأرض إيه؟ فعبر بالغالب، والمراد مدونه، أو اللي هو أصل، اللي هو العيش، أي أنهم يعيشون على الأرض إيه؟ هونة. والتعبير بالمشي لأنه غالب العيش، فهم؟ تعبير بالمشي لأنه غالب العيش، صح؟ لو واحد دخل بلد لم يجد أحد، لا يجد ذهابا ولا إيابا، لم يجد ذهابا ولا إيابا، ها؟ مفهوم اللي إيه؟ يظن أن هذه البلد إيه؟ أموال، لا أحد فيها، مع أنه ممكن يكونوا عاليين في البيوت ما بيخرجوش، لكن لأن عنوان العيش هو الذهاب والإياب، رايح فين؟ جاي منين؟ فاهم ولا لا؟ من وانت صغير، روح المدرسة، تعال المدرسة، روح العمل، تعال من العمل، روح مصالحك، تعال مصالحك، روح لأرحامك، تعال من أرحامك، روح شج، روح أسلف، روح جاهد، فكل ضرب في الأرض. ولذلك دائما يوصف الحال بأنه ضرب في الأرض. ومدة الحياة والتصرفات، فغالب العيش وغالب مدة الحياة وغالب التصرفات هي المشي. فذكر من ذلك أعظمه، فذكر يمشون، وده سابس ذكره يمشون، لا سيما في ذلك الانتقال في الأرض اللي هو مأمور به، فمأمور بالانتقال في الأرض، ومأمور إما على سبيل طلب العيش، إما على سبيل عمارتها، إما على سبيل الدعوة، إما على سبيل المجاهدة، إما على سبيل التعارف مع سبيل الحج والعمرة، فأنت مطالب بالانتقال، وهو معاشرة الناس ومخالطتهم. المشي يدل على إيه؟ على معاشرة الناس ومخالطتهم، وهو عنوان لمعظم الحياة، مفهوم يا أخوان؟ طيب، فده معنى المشي. طب ومعنى هونا؟ إذا عرفنا أن المشي إنما هو لفظ يشعر بالحياة، يعيشون بما فيه من كل مظاهر العيش، بما فيه من الانتقال والتعامل والمخالطة والبيع والشراء والتعلم والدعوة والجهاد والتعليم و و و كل مظاهر العيش اللي انت بتقوم ببعضه غير بقوم ببعضه غير بقوم ببعضه. وصف الله تعالى عباده بأنهم يعيشون على الأرض، مش يعيشون في السماء، مش يعيشون في الكهوف، مش يعيشون في الجبال، إنما يعيشون على الأرض. وعبر بالمشي لأنهم يخالطوا. والمنعزلون، لو كان الإنعزال هو أصل الحياة الإيمانية، خد بالك، ركز معايا لو سمحت، لو كان الإنعزال هو ساعات الإنسان منا لما بيلقى قلبه بعض الشيء ويجد بعض النور في قلبه ولو لحظات، يقول لك أنا عايز أقفل نفسي، أقفل بابي على نفسي وأعتذر الناس. الواحد سئم النظر إلى المتبرجات والعراة من النساء بل ومن الرجال، ونظر التعامل مع الكذابين والخداعين وأكل الحلال الحرام، وسائم التعامل مع الظلمة والمتعدين والمتربصين، وسائم ويقعد إيه؟ يحس بالسائم الشديد، فيتمنى لو انعزل من باب طلب السلامة في الدين. هل طلب السلامة في الدين بالانعزال؟ لا. والآية دي دليل بين في الموضوع، وفي نصوص أخرى كثيرة، منها قول النبي: الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير ممن لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. ولا يظن عبد أن معنى قول النبي ها عند زمن الفتن وكثرة الفتن يقول خير ما للعبد غنما يزرع به شعف الجبال أو وعين القطر، إن ده معناه دعوة إلى ده حال خاص في زمن خاص، حال خاص. لو أنت لقيت نفسك إن أنت في جميع الأحوال مفتون وهالك، يبقى لابد إيه تدعي، لكن مش ده الأصل ولا ده اللي خلق الله الخلق له. أما في كل زمن ومكان عباد الرحمن لا ينعزلون، عباد الرحمن لا يخرجون إلى الجبال، عباد الرحمن لا يغلقون على أنفسهم بابا ولا يتعاملون أبدا، إنما يمشون. والمشي مشرف بإيه؟ بالمخالطة والتعامل والتعايش. مش ماشي؟ ما هو مش ممكن هتمشي وكل واحد يكلمك مش نعم أنا منعزل، مش ممكن، لأن معنى مشي يعني رايح لشيء وجاي من شيء وتعامل مع شيء، صح ولا لا؟ فهذا إشعار بأنهم يحيون متجاوبين مخالطين، لكن مخالطتهم ومتجاوبهم وعيشهم وتفاعلهم مع الخلق هونا هونا. يبقى عرفنا معنى يمشون، وناس تدل على سعي الحياة بكل وجوهه. يبقى الإيمان مش في نفس العزل، الإيمان في الهون. وإلا خيال وعباد الرحمن لا يمشون على الأرض، يشعر بإيه؟ بالعزلة، صح ولا لا؟ يشعر بأنهم يأخذوا جانب زي أهل الكهف، بالترهب، يشعر بالانقطاع عن الدنيا وأسبابها، صح؟ إنما قال يمشون. وقدم ذلك مع إن أخواني اللي أنتوا تعلمتوه دينكم، عندما يذكر من عباد الرحمن أول ما يذكر من حقهم أنهم لا يشركون بالله ويعبدون الله وحده، ولا أول ما يذكر أنهم يمشون؟ لا يعني أنا مش بتكلم عن ترتيب الآيات والحكمة، ترتيب الآيات والحق، أنا بتكلم عقلا كده. أنا لو أنا هكلم الناس ويقولوا لي قول لنا كده إيه اللي إحنا إزاي نبقى صالحين، أقول لهم أول حاجة أن تعبدوا الله وحده لا شريك له، وتحققوا المقتضى العقيدة التي بها تصيرون أهل عقيدة حتى تسلم مسالككم، صح؟ هنا أخر ذكر صح العقيدة، أخر ذكر العقيدة ليه؟ ايوه من عارف منهم، كنت مو بيسكت صفاتهم اللي تعلمنا، من عارف منهم ملكوها، ما لازم تكون ملكوها ولا تبقى شربت. لا ايه لا، ما هو عباد الرحمن ده تعريف الناس الطيبين، فمش كلمة عباد هو اللي موافيها العقيدة. لا هقول لك، لانه العرض ده عرض واقع وليس عرض تعليم. يعني لما اقولك بصلي على الناس اللي قاعده دي وقولي مين الناس الطيبين اللي موجودين فيه، يقولك مفيش حد، ده الناس دي كلها كل سنة طيب. غير لما واحد يقولي بقى ايه الناس الطيبين، الناس شايفه الفلان ده اللي بيتكلم لابس نظيف ده وقاعد هادي كده كويس، او الراجل ده شوف راجل طيب وصوته واطي تعامل معانا باخلاق وادب وما شاء الله عليه موحد، يعني ذكر التفاعل كواقع غير الذكر التعليمي. في الذكر التعليمي لازم يذكر اولا الايه العقيده، لازم اولا العقيده. لكن لما واحد يقول لي ايه رايك في زوجتك، مش اول ما اقول له دي موحده، ايه رايك في زوجتك، اقول له انك كده عليها عشق وخليانا عايز يعني اشوف تربه، فاهم؟ ما ممكن تكون موحده، صح ولا لا؟ مش انت مخليك ليه اول ما ذكر كده؟ لانه بيسالوا عن واقع، مش بيقولوا ايه صفات الزوجه الصالحه، فاهم يعني؟ فاهم ولا لا؟ لما يقال ايه صفات الزوجه الصالحه او العبد الصالح، ساعتها اقول له ايه؟ ان يكون ممن يعبد الله وحده لا شريك له، ويقيم الصلاه ويؤتي الزكاه، صح ولا لا؟ ويحج البيت ويامر بالمعروف ويصل الرحم ويبر الوالد. انا بعلم بقى، انا هنا بعلم. لكن لما اقول لك بص لي كده قول لي، فالله يصف للناس على سبيل ان كانه يصف واقع، ان انت لو بصيت كده هتجد العبد الصالح مخالط الناس هونا، ومخالطته هونا دي هي اللي اول ناس هتشوفها وتحسها وتلمسها، فهم؟ وهيكون ده كثمره وكنتيجه في التعامل بناء على ايه؟ بناء على تأصيل عقدي او حقيقة عقدية جواهم، فهم؟ فلما ذكر التطبيق العملي، لما ذكر الثمر، لما ذكر المحكة الواقعة كده، عباد الرحمن زي ما واحد يقول له يا اخي الملتزم، انت بتكلمش بقى عن تعليم، بتكلم على واقع، الملتزم ما يشتمش، الملتزم ما يخونش اخوه وياكل ماله بالباطل، صح؟ ما هو لا، الملتزم ده اللي هو ايه؟ اللي هو كثمر التفاعل. مع ان انت طبعا عارف ان اهم من الكذب واهم من اكل المال بالباطل ايه؟ العقيده، التوحيد. لكن انت لما تيجي تقول ملتزم زي ما بنقول محرمات لا يقع فيها المحرمات يقع فيها الملتزمون. وبنذكر بعض الايه؟ المحكه الواقعه والثمره الحاصله من قله الدين ومن سوء الاخلاق. ده مش معناه انه لا، انه ده اهم من ايه؟ من الشرك او ضياع التوحيد، انما ده ذكر الثمره. وعباد الرحمن الذين يتفاعلون في حياتهم ويتعاملون مع الخلق هونا هونا هونا. بس بكده دلوقتي ده اتقدم ليه في الذكر. الهول مصدر الهين، وهو من السكينة والوقار، وفي التفسير يمشون على الأرض حلماء متواضعين. أنت تعرف أن من أكبر علامات الإيمان في العبد التواضع لله، وأن الكبر يورث النار، وأن الكبر ضد الإيمان، وأن المؤمن ماله؟ المؤمن صحيح الإيمان المرضي ليس في قلبه مثقال ذرة من كبر، صح ولا لا؟ فهم مخلصين ومتعافعلين ومتعاملين، لكن بحلم وتواضع يمشون في اقتصاد. والهون الرفق او الهون، الهون اللي هو العذاب او الذلة، اما الهون بالفتح اللي هو ايه؟ الرفق والوقار. الرفق والوقار، ناس محترمين من كل مسالكهم واقوالهم، ما تلاقيش الاخر في الصلاه يكبر ويطقطق راسه ويخرج من المسجد يفحش في القول ويسب ويفعل ويتكلم كما لو كان فاحش بذيء، لا يمكن ابدا، دي مش علامه رضا ولا دمن الهولا، ده فجورا وتعديا. علماء متواضعين يمشون في اقتصاد والهون الرفق والوقار. وقال زيد بن اسلم: كنت اسال عن تفسير قوله تعالى الذين يمشون على الارض هون. يقول لك انا زيد بن اسلم ده من اعلم التابعين بالتفسير، وبيقول ان انا كنت الايه دي حيراني، دايما اسال عن معناها، يعني ايه يمشون على الارض هون؟ هل هي نوع من المشيه؟ مشيه متكسره فيها ضعف، ولا ايه المعنى بتاع الايه بالذات؟ لانه عارف الايه فيها قضيه، مش معناها مشيه معينه، ماشي سقط كتابه وراسه كده، فايه فاهم كده، فمحيرا الايه. حتى جاءه في المنام هم الذين لا يريدون فرايت في المنام من جاءني فقال لي هم الذين لا يريدون ان يفسدوا في الارض. يبقى معنى ذلك ان كل مسالكهم تنبت صلاحا، كل مسالكهم تنبت صلاحا، فإما يعمل خير في نفسه، وإما يتعاون مع غيره في خير، أو يدفع غيره عن شر. فتلاقي فلان ده هو في نفسه يقضي وقته ببر، طب وتفاعله مع غيره إن كان يحق يؤديه، وفهم إن كان بينهم علم يعلمه، إن كان بينهم فتح يفديه، إن كان بينهم خير يفعله، إن كان مريض يعوده، إن كان محتاج يفرج كربه، إن كان في حاجة يكون في عونه، وهكذا. فتحس إنه إيه؟ سعي في الأرض ليس بفساد البتة، لأن المنافق اللي هو بيمشي على الأرض إفسادا وكبرا وبطرا، من هم؟ يفسدون في الأرض، صح لا؟ وإذا تولوا سعوا في الأرض ليفسدوا فيها ويهلكوا الحرث والنسل، فهم؟ وإذا تولى سعى في الأرض إيه؟ ليفسد فيها ويهلك الحرث ويهلك الحرث والنسل. وأيضا في قوله تعالى ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، ألد التعدي والفجور والبعد عن الحق، وأيضا في قوله تعالى وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. هم المفسدون. عباد الرحمن ضد المنافقين تماما. هدى الطرف الثاني الطرف اللي خلص من النفاق مش اللي نسأل الله يخلصنا من النفاق يا رب. الطرف اللي خلص من النفاق فبقى سعي فساد زي ما الطرف ده اللي هو كله نفاق سعي فساد. الطرف الأبيض سعي ايه خير مش تلاقيه عمل خير وساعة وثلاث اربع ساعات غضب وزعيق وتزبد ومنكر ونظر واكل مال بالباطل وبعدين تيجي بعد ثلاث اربع ساعات ساعة ثانية يقوم يخش يصلي فيعمل خير وبعد منها ثلاث اربع ساعات مغضب ومنكر وفساد ونظر وتعدي واكل. طبعا يبقى نسأل يبقى النفاق اكثر من الايمان والافساد اكثر من الاصلاح. فجاءه في المنام ان يقول له ان يمشون على الارض هونة اي لا يسعون في الارض الذين لا يريدون ان يفسدوا في الارض. قال القشيري وقيل لا سعي فساد زي ما الطرف ده اللي هو كله نفاق سعي فساد. الطرف الابيض سعي ايه خير مش تلاقيه عمل خير وساعة وثلاث اربع ساعات غضب وزعيق وتزبد ومنكر ونظر واكل مال بالباطل وبعدين تيجي بعد ثلاث اربع ساعات ساعة ثانية يقوم يخش يصلي فيعمل خير وبعد منها ثلاث اربع ساعات مغضب ومنكر وفساد ونظر وتعدي واكل. طبعا يبقى نسأل يبقى النفاق اكثر من الايمان والافساد اكثر من الاصلاح. فجاءه في المنام ان يقول له ان يمشون على الارض هونة اي لا يسعون في الارض الذين لا يريدون ان يفسدوا في الارض. قال القشيري وقيل لا يمشون لافساد ومعصيه. الهون معناه السعي في الارض بغير افساد ولا ما. تخيل بقى واحد ماشي كل مشيه ما فيهوش لا افساد ولا معصيه اللي احنا الواحد منا بيصحى من النوم لحد ما ينام يكون عمل قناطير مقنطره من الذنوب. نسال الله العافيه والسلام بالنيه والكلمه واللسان والهزار والغيبه والنميمه والنظر العورات والنظر المتبرهجات والمال اللي فيه شبهات والغضب والصقر من غير ومع امراته ومع عيال والسب والشتم فيهم وضربهم والغضب عليهم قناطير. لا دول ناس يسعون يمشون بلا افساد ولا معصيه بل في طاعه الله والامور المباحه. اقل ما يقع منهم المباحات. تخيل انت لما يكون اقل حاجه عندك المباحات يعني ايه يعني اسوا ما عندك هو المباح. يبقى انت اذا صحتك بيضة لان المباح ان لم يؤجر عليه لا يؤجر عليه. صحتك بيضة جدا. نسال الله يصحح بقى ان يبيض صفحتنا وان يرزقنا الرضا سبحانه وتعالى. بل في طاعة الله والأمور المباحة من غير هوك من غير تعدي من غير كبر ولا تهوك. والتهوك فعل المعاصي والتكبر على الخلق. قد قال الله تعالى ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخوف. لأن التهوك وهو الاختيال والتكبر على الخلق يورث إيه؟ يورث الإفساد ويورث التعدي. وتبقى بدل ما صحتك بيضة تبقى أقل ما عندك الكبائر أو أقل ما عندك الصغائر. عفانا الله وإياك. فهم ليه؟ لأنك أنت ماشي مش عاجبك ده فتتعدى عليه ومش عاجبك ده تتريق عليه ومش عاجبك ده تغتابه وتنمه ومش عاجبك ده فتظلمه وده مش مالي عينك فتاكل حقه فتلاقي العملية معاك. نسأل الله العافية والسلام. كل ده بسبب إيه؟ المرح. هنا قال لا تمشي في الأرض وهنا قال يمشون على الأرض. إشعار برضه بإيه؟ المشي بمعنى إيه؟ الحياة بمعنى الحياة على الأرض مش انك انت نوع من المشية فاهم. ولا تمشي في الارض مرح ان الله لا يحب كل مختال فخور. مختال في نفسه متفاخر على الخلق. هو في نفسه عجب نفسه قوي زي البالونة منفوخ على لا شيء. لان المتكبر منفوخ بلا شيء. لان الذين ينبغي لهم التكبر لو كان يجوز ينبغي لهم التكبر لو كان يجوز كمحمد صلى الله عليه وسلم واصحابه الكرام كانوا اشد الناس ايه تواضعا. كانوا اجمعين ان لو كان يجوز يبقى هم دول يتكبروا صح ولا لا. على الاقل دول مليانين. لكن احنا بلالين بلولات مليانه كده على الفاضي. تبص يفرقع مفيش حاجه. لكن دول مليانين عمل صالح وبر وتقى وعقيده سليمه ويقين. فلما يتملي يبقى مليان صح ومع ذلك كانوا اكثر الناس ولذلك قالوا لا يتكبر إلا فارغ. إلا إيه؟ فارغ. أول ما تلاقيه مفروض كده تعرف إن هو محشي زبالة. مفروض هو كده. ممكن على هو محشي زبالة. لو شلت الزبالة من جوه هتلاقي ما في شيء. ولذلك أول ما بيشيل الكرسي بتلاقي إيه؟ خلاص أنت فين النخة؟ فهمت؟ لأن المنفخرة أشمع كان كل شوية يقعد على الكرسي. نسأل الله العافية والسلام. ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. أي لقمان. وقال ابن عباس يمشون على الأرض هولا بالطاعة والمعروف والتواضع. وده من أجمع التعريفات، بالطاعة والمعروف والتواضع. تفقهم الطاعة في نفسه، في نفسه طاعة، دماغه شغالة في البر، تفكر في المعاني وآلاء الله وشيل هم المسلمين، ولسانه شغال في الذكر والدعاء للمكروبين. ده بالطاعة. والمعروف، المعروف التفاعل، في التفاعل كل اللي يخبط فيه ها يجد بر يجد خير. فنتعامل معاه، مش ربنا خلق بين الرجل والمرأة فامساكم بمعروف. فالمعروف ده مش بينك وبين نفسك، المعروف ده بينك وبين غيرك. دايما زي لفظ المعروف ده يكون بينك وبين كنتم خير أمة أخرجت للناس فأمرونا بالمعروف، بينك وبين نفسك، بينك وبين غيرك كده. مع يعني فالمعروف ده لفظ يشعر بالإيه؟ بالمحك، بالتعامل مع الآخرين. طاعة يعني يمشي على الطاعة والمعروف والتواضع. الطاعة السهل هو التفاعل بتاعه هو نفسه مع نفسه، هو قاعد في بيته ونايم بالليل ومختلي بنفسه. والمعروف احتكاكه مع الآخرين. والتواضع المكنة نفسها، المكنة دي متركبة، مش تبص لواحد يقولك أما أنا متواضع معاكم، هو متكبر وينصف نفسه بالتواضع. فالمكنة نفسها إيه؟ ما لا خربانة، بل هي آلة صالحة. فهم ولا لا؟ آلة متواضعة بذاتها. فهمت؟ أدي الهوى. لما يكون إنسان مركب، مكنة مركبة متواضعة، هو مكنة صالحة. تفرز عبادة، تفرز عبادة ذاتية لما يتعامل مع نفسه ومع الآخرين إيه؟ معروف. أدي معنى الهون. أدي معنى هونا. طبعا أنت بقى لما تسمع الكلام ده ما تقولش جميل الله، لا، تسمع الكلام ده تعرض نفسك عليه تماما وتلزم نفسك بالمسؤولية وتقول إذا كنت أنا بعيد كل البعد لازم أقرب، وإن كنت بعيد أقل أو مسافة أقل يبقى لازم أشوف كل مسافة بعد أنا فين بالضبط. ما جعل الله الهدى إلا ليهتدي الخلق، وما أرشد الله الناس إلا ليسترشدوا بالرشد. صح ولا لا؟ مش حكايات. إلا ليسترشدوا بالرشد وتجاهد نفسك. وزي ما قلت لك لما تاخد من الكتير هتاخد، فإن لم تخرج بكل شيء خرجت إيه؟ ببعض الشيء النافع. قال الحسن علماء، معنى هولا حلماء إذا جهل عليهم لم يجهلوا، حلماء إذا جهل عليهم لم يجهلوا، لأنهم يتعاملوا بالمعروف ولأن المكنة متواضعة. فهم أنهم هم كده. الله يصف واقع، الله يصف له عباد بهذا الوصف، وهناك عباد بهذا الوصف. فهم؟ ولن تعدم في الخلق من هم عباد الرحمن، نسأل الله يجعلنا منهم وينصرنا على عيوبنا. افهم، مش تقول لي مين يعمل كده، لا في كده، بس انت اللي عاجز، انت مطالب تكسر عجزك وتطلب وتستعين بربك. ولما تعزم على الخير وتنتصر على عيبك وتستعين بربك يعينك. فهم ولا لا؟ يعينك سبحانه وتعالى، ولا يرد مقبل ولا يرد تائب ولا يرد من يريد جبر نقصك، ما يردهوش لأنه كريم سبحانه وتعالى. صح لا؟ فانت ما تجيش تقول ايه مين يعمل كده وتحط حائط صد امامك اول ما تعرف البر. لا، قد دللت على الخير فاسرع، لانه من عظيم الشر ان يهديك الله فلا تهتدي. قال تعالى واما ثمود فهديناهم، عملوا ايه؟ مرضوش يهتدوا فاستحبوا العمى. ومعنى هديناهم يعني دللناهم الى الخير. انتوا عارفين ان الهدى مراتب، واللي هو في القران عده معاني، منه الهدى بمعنى الدلالة إلى الخير، ومنه الهدى بمعنى توفيق القلب إلى عمل الخير، فهم؟ ولذلك أثبت له النوع الأول لمحمد صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، ونفى عنه النوع الثاني اللي هو خلق الهدى في القلوب إنك لا تهدي، وهنا يقول إنك لا تهدي بلام الأمر لم ال... ها؟ وهنا لم التوكيد، معذرة، لم التوكيد، وهنا لا لم النفية، لا تهدي. طبعا مش ممكن يكون إنك تهدي وما تهديش، هما حاجة واحدة، تهدي نوع من الهدى وما تهديش نوع من الهدى، فاهم؟ مقدرش تخلق هدى في قلب حد، ولا تخلق قدرة على فعل الخير في قلب حد، لكن تقدر تواري واحد الشارع الناحية دي والشارع الناحية دي، هنا الخير وهنا الشر، هنا نجد الجنة وهنا نجد النار، فهديناه النجدين، فاهم ولا ايه؟ فاهم ولا لا؟ تروح تقول له هنا نجد الجنة وهنا نجد النار، اديك بليته صح ولا لا؟ فشر ما يصيب العبد والعياذ بالله لانه بيتبعه العذاب، انه يهديك وانت تعمل راسك كده بسبب عيالك، بسبب شغلك، بسبب شهواتك، بسبب غفلتك، بسبب عبطك، بسبب الوكسه اللي انت فيها، بسبب اي سبب، المهم ان ساعه ما يهديك يا رب قبلت هداك اعني عليه، يا رب علمت الحق اعني على ان اعمل به، اللهم كان ما كما علمتني فانفعني بما علمتني وارزقني العمل به كده، عشان تبقى انت نشهد ربك ان انت ايه قبلت ما حبيتش العمل، واما تموت فايه فهديناهم دللناهم على الخير فاستحبوا العمل على الهدى، فايه اللي حصل بقى؟ فاخذتهم صاعقه ايه العذاب الهول، انتقم الله منهم لانهم وقعوا في الشر العظيم اللي هو ايه رد هدى الله، فهم؟ قال الحسن حلماء إذا جهل عليهم لم يجهلوا، وقيل لا يتكبرون على الناس، طبعا شايفين ان الكلام كله بيكمل بعضه، كل التعريفات مع اختلاف قائليها من الأئمة إلا أنهم إيه كلها يكمل بعض، يبين لك معنى هونا معنى هذه الصفة، يتفاعلون في الدنيا ويمشون في الدنيا، ولذلك من حيا في الدنيا هونا ظل ذكره الى ان ينعدم عارفيه، من ظل من 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 عاش في الدنيا هونا ظل ذكره مرفوعا الى ان ينعدم عارفيه، فهم؟ لغايه ما بقاش في حد يعرفه، يعني ما يكونش حد يكون طول مثلا، يعني شوف مثلا محمد صلى الله عليه وسلم بيرتفع ذكره يوم عن يوم مش بيقل، صح؟ مع ان مده الموت بعيده، فهم؟ يعني مش ميت من اسبوع، ده ميت من قرون، وكل يوم الذكر بترفع لانه كان يمشي على الارض هونا، صحابة تابعين، شوف ماتوا من امتى، ومن عاش على الارض كبرا دفن ذكره معه، دفن ذكره معه، مات الملك عاش الملك، الله انت لسه النص ساعة كنت بتقوله مولانا وجلالته والرئيس المؤمن الزعيم خالد في جهنم بقى ولا ايه؟ عملت له كده، واول ما مات الصور نزلت واللوحة اتشالت دفن، الذكر اللي كان مرفوع ها دفن، بينما من يحيى على الارض هونة يموت وكل وذكره ايه يرتفع، عشان ده لغايه ما بتقول ابن تيمية وابن القيم وفلان 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 وفلان، الشيخ ابن تيمية والشيخ ابن باز هم ماتوا، صح ولا لا؟ والشيخ الألباني رحم الله الجميع وألحقنا الله بهم على خير، مش ماتوا؟ ماتوا، لكن ها وهتبص تلاقي ايه؟ يزيد أجيال ما كناش عارفينهم يعرفوهم ويذكرون ده خير، وانت تقول له ده دول المشايخ ودول علماء ودول كذا ولهم كتب لهم مصنفات ولهم فتاوى ولهم هداية ولهم علم ولهم 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 كده، فده عشان تبقى فاهم ان ايه؟ شوف الصفات اللي بيذكرها ربنا لما تتخيل كده والذين مشوا الارض هونا، هتجد انها صفه جامعه مانعه، صح؟ صفه جامعه لكثير من وجوه الخير، عبر عنها بلفظ هونا، لفظ واحد، شوف القران لو انت قعدت تقول لي قول لي اقول لك التواضع وشرح التواضع، المعروف وشرح المعروف، العباده والذكر وشرح العباده والذكر، الاحسان للناس شرح العباده والذكر للناس، ها؟ وبر وصله الرحم وبر الوالدين وعدم الكبر، فاهم؟ وعدم الجهل وأحد أحكي لك كل ده. شوف بقى الكلم البديع، جوامع الكلم، شوف الكلم، كلم الرب تبارك وتعالى وكلام الرب تبارك وتعالى، كل المواضيع دي من البر جماعها في لفظ ايه؟ هون. حس ان انت ايه؟ دي ثمرة، دي نتيجة. طب الثمرة النتيجة تيجي منين؟ مش ممكن واحد متكبر يبقى هونة، مش ممكن واحد اتكلم بالباطل يبقى هونة، مش ممكن واحد شايف نفسه النهاردة الواحدة زوجها يتزوج عليها عندها لا تذكر بالله مدام جوزها يتزوج عليها، ودي بتقول لها تقول الغيرة، انا زي الايه؟ زي الفريق بيقول ايه؟ زي الفريق، ولا زي ما عرفش ميت النار ولا عرفش ولا زي ليه؟ ده كبر. يقولك اما زوجات النبي صلى الله عليه وسلم غيرنا، نعم قلت غيرة وازواج النبي صلى الله عليه وسلم بعثت على طلب حبه مش طلب الصلاة. غيرة وازواج النبي صلى الله عليه وسلم عايزاه ياكل عندها وياكل منها بس ويشبها هي بس، فتتجمل له خير تجمل وترد له خير طعام، لكن مش اول ما يخش لا في طعام ولا في تجمل، في سجان مش عاجبك طلقني روح عند المدام. وبعدين تقول هي تقول لهم هذا من الكبر المانع من رحمه رب العالمين ومن الهون ومانع من الخير، تقول لك ايه؟ ما هو غارت امكم وغارت زوجات النبي. لا لا، بسماعه، لا يجوز ان تعلق المراه دنسها وشفاهتها على افعال خير النساء. اللي عايزه تغير تضحك على زوجها وتحببه فيها ويتنافسنا في محبته وتقول ده بيحبه حبيبي اعمله، لكن لا، الغيره اللي موجوده في زماننا غيره بالمقلوب بتؤدي الى خراب البيوت وتشريد الاولاد والفجور والفسوق. كل طبعا هقلع النقاب وهبطل الصلاه عشانك وانت فتنتين عشانك متصل عشانك تبقى وفجور ومشاكل واوضاع في المقلوب، كل ده بسبب الكبر. ده مش هون. يبقى هون دي جمعت كثير، دي ثمره صفة جامعة مانعة. وبعدين مش ممكن بقى يكون الهول ده انسان زي ما قلت ذو كبر ولا ذو افساد في الارض، فهي جمعت كثير من الخير ومنعت من الشر، فمعنى جامعة مانعة. لا يتكبرون عن، وهذه كلها معاني متقاربة، صح ولا لا؟ كلام ابن عباس وكلام من قبل وكلام من بعد كل ده معاني متقاربة، ويجمعها العلم بالله والخوف منه. يعني لن يكون ممن يمشون في الأرض هونا إلا إن كان يعلم بالله ويخاف منه. ليه؟ لأنك هتبقى عارف أنك محاسب على الكلمة، محاسب على الكلمة، ومحاسب على النظرة، بل تخاف من الخاطر، خاطر السيء تخاف منه لئلا يتحول إلى كلمة أو عمل. فمن علم بالله وخاف منه هتبقى تصرفاته حسنة. ولذلك إيه اللي بيبقى أعلى في المعصية؟ لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لحظة غفلة، لحظة رفع إيمان، لحظة نقص إيمان، لحظة عدم علم بالله، لحظة عدم خوف منه تسقط. لكن لا، إذا دام العلم ودام الخوف. واحد يقول يعني معنى ذلك إن الذين يمشون الأرض هونة لا يخطئون ولا يعصون أبدا؟ لا، مش معنى الكلام كده، إنما معنى إن غالب أمرهم وجملة حياتهم والأصل في مكلكهم هذا، ثم هم مع هذا وإذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم برضو كانوا هونا، ندموا وتذللوا واستكانوا لربهم، فتبقى حتى معصيتهم هونا. لكن لما يكون المعصية كبرا، لما يكون المعصية إفسادا عطرفة، يوم المعصية والنوبة جاي يعمل أكبر منها ولا يتوب، وإذا ذكروا أحد يقول له تعال علمني، ده أنا بعلم الناس، ده أنا مش كويس، وإلى غير ذلك. نعوذ بالله من الخزان، نعوذ بالله من الخزان. يجمعها العلم بالله والخوف منه والمعرفة بأحكامه والخشية من عذابه وعقابه، جعلنا الله منهم بفضله ومنه. والذين عباد الرحمن الذين يمشون الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. طبعا خاطبهم الجاهلون مش معناه ان هو ايه واقف كده قدام جاهل وجاهل قاعد يقول له فلان يا فلان، انما المعنى انهم حين يمشون على الارض، الارض اهلها كلهم مؤمنون الله خلق في الناس هذا وذاك، واللي موجود على الارض في كل زمان ومكان، ها، من بعد زمن محمد صلى الله عليه وسلم ومن قبله كمان موجود على الارض ده وده، صح؟ بغض النظر لبعض الازمان يكثر هؤلاء وبعض الازمان يكثر هؤلاء، لما اهل الصلاح واهل الصلاح، لكن المهم ان ايه، موجود النوعين، البضاعه من كله موجود، اهل الخير واهل الشر، صح، والمفسدون والمسلمون. فطالما هم يتفاعلوا ويمشون على الارض، مش هيلاقوا بقى البشر اللي يتعاملوا معاهم، هيركب مصلات ويبيع ويشتري، صح ولا لا، ويشتغل ويعمل ويؤاجر ويستاجر، يؤاجر نفسه يعني او يستاجر غيره، ويأخذ ويعطي وكذا 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 وكذا، حياه كامله، مش هقولنا غير منعزلين. فطبعا في هذه الحياه الكامله نحيي التفاعل الكامل، هيتفاعل بالمؤمنين ويتفاعل بغير المؤمنين، مش كده؟ لما يتفاعل بغير المؤمنين، الجاهل بطبيعته متعدي، الجاهل بطبيعته متعدي. انت لو واقف في صف واحد وراك جاهل، ثم مثلا تخرج عن الصف شوية، يقول لك انت عندنا مشكلة بقى، واقف في الصف كده على جنب، لازم تقف خليك زي الناس ما واقفة، تروح انت ايه مهونك، حاضر يعني، تقف في الصف اللي قدامك واحدة ست مش عارف انت ايه تلزق فيه، يقول لك انت تعمل زي العمود كده واقف والصف ماشي، لا لازم تتحرك. طب انا عملت لك ايه انت، فيه ايه بالضبط؟ هو مفيش حاجه، هو ايه، جاهل، فاهم ولا لا؟ تيجي تقف مثلا هتخلص من صحتك ولا بتخلص في الدور اللي هو واقف ما زي كل الناس، انت هتلاحظ ذات قدام الراجل هو راك غيرك، هو عايز جاهل زيه يقول له بقى ما تتصبح بدل ما مش عارف ايه، وواحد واخد نفسه وراح اخر الصف، لكن شايف قدامه واحد هين، فهم؟ فطبعا بقى لما يجي الجاهل يخطبه ولا ليه ولا عليه، اللي عمل شيء وزيه زي ماشي. فدائما دائما يخشى من ان يجهل امام الجهل، لان جهل الاخرين فتنه، واخطر فتنه، اخطر فتنه بتعدي عليك، افهم دي كويس. احنا كلنا بنبان ساعه ما حد يتعدي علينا، يعني ممكن واحد تدعوه امرأة يقول لك اعوذ بالله حض الله، يعرض عليه مال يقول لك حض الله، فاهم؟ مثلا يعرض عليه شهوة محرمة، مخدر ولا خمر ولا بتاع، يقول لك اعوذ بالله، الحمد لله لما اموت حتى ما احطهاش فيه. بعدين يقف واحد كده قدامه يشتمه او يهزقه او يقول له انت يا سني اللي عامل لي مش عارف ايه، ولا انت يا شيخ ولا بتاع، تبص تلاقيه مع كل السبب ده جه عند الفتنة دي وإيه؟ وظهر معدنه. فإيه سر ذكر دي بالذات؟ مع إنه في مخافة الدنيا، لما أنا أسأل نفسي الذين يمشون على الأرض هؤلاء، هو اللي هيمشي ده، ده هيقابل نساء ويقابل أموال ويقابل كذا ويقابل أعداء ويقابل ده ويقابل ده ويقابل ده، لماذا؟ ما هو سر ذكر، ما هو سر ذكر هذه الخصلة بالذات وهذا المسلك بالذات؟ لأنه أكبر ما يبين كونهم يمشون على الأرض هونا من عدمها حينما حك مع الجاهل. ما طول ما أنت اللي جنبك يقولك فضلت الشيخ وضع يدك على بوسك وجزاك الله خير أحضر الله إليك، أنت بقى مبسوط كده وحليم ورجل، يجي واحد مثلا يتزبد عليك ولا يعمل، تلاقي نفسك أنت إيه، اتقلبت اتلبست، لقيت واحد تاني، والحلم والوقار اللي كان عليك اتقلب. يبقى اذا ايه، انت لست صادق. فبنتكلم ده في واقع الله عز وجل يحكي عن عباد له هكذا، مش على سبيل التعليم نعمله وتعجزه او ما تعجزوش لكن اتعلمه، لا، ده بيحكي الله سبحانه وتعالى عن عباد موجودين فعلا في الخلق، وهم بالنسبه لنا تعليم وبالنسبه لهم ذكر لحالهم، صح ولا لا؟ ذكر لحالهم. فانت تدخل الصف مش تقول لي مين يعمل كده، لا، فيه بالذات يحكيها، هم بيعملوا كذا وبيعملوا كذا وبيعملوا كذا، مش يعملوا كذا ويعملوا كذا ويعملوا كذا، واذا خاطبكم الجاهلون فقولوا سلامه، لا، انما جاء بذكر الحكايه، بصيغه الحكايه مش حكايه، واذا خاطبهم الجاهلون لانهم يمشون على الارض هولا بصدق واخلاص، وان ذا تركيبهم وحقيقتهم لايمانهم، اذا جاهل عليهم الجاهل طلبوا السلامه من جهله. ايه موطن السلامه مع الجاهل؟ انك تغرق غرقته. يقول لك امك تقول لامك، يقول لك ابوك تقول لابوك، فاهم؟ يقول لك كذا تقول له كذا، يتعدى عليك بالضرب، يتعدى عليك بالضرب ظلما وعدوانا. وقد تكون انت انسان زي ما الرجل قال لموسى: اتريد ان تقتلني كما قتلت نفسا بالامس؟ فاهم؟ انت كده المساله معاك هتضل. ليه؟ لانه قوه والضربه بموتك، ضربه خلاص هتموت. فانت ممكن يكون مثلا راجل انسان مسلم وقوي وربنا من عليه بالعافيه، واجه لي واحد يروح ضربه ألم، رص الراجل عينه ما بيشوفش وما بيسمعش، وبعدين يقول لك اعمل له ايه؟ نغفزني ضايقني عايز اموتوش، اعمل لك كده بقى. والاخر يقول لك ايه؟ عباد الرحمن، ده راجل من عباد الرحمن. لا لا، ده كوميديا، دي مش دين، ده تمثيل. نسال الله ان يخلصنا من نفاقنا. واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. سلام بعض السلف تأولوها قالوا سلاما، يعني يقولوا سلاما، لكن مش المرد فقط، مع انهم حتى الذين قالوا ذلك انما المعنى طلبوا السلامة من جهلهم. يعني بتذكر نفسك كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن سابه احد او شتمه فليقل اني صائم اني صائم. ده مش معناه ان هو ما يشتمك، افهم كلامي من غير ضحك. وبعدين هو شتمك ثم انت تقول له ايه؟ ابنك واللي جابوك اني صائم اني صائم، وتروح ايه؟ يروح مادس إليه، تروح أنت مدس دب أني صائم إني صائم، وتقول لي ده إيه؟ أنا عملت بالحديث. لا، إنما المراد أنك تذكر نفسك التزاما بعبادة الصيام لألا تفسدها. فعشان النفس ممكن فتقولها بقك من باب إن إيه؟ إن حتى تسمع الغفلة الشديدة اللي جواك لألا تنفر غفلتك أمام إيه؟ جهل الأصل. فبتقول سلاما سلاما، بتقولها كده من باب ايه؟ زي اني صائم اني صائم، يعني من باب تذكير. وان المقصود مع الجاهل طلب السلامه لان تقع في جهل، طلب السلامه لان تقع في جهل. واحد يقول لي يعني لو كان كده اسلوب يشتمني ويضربني ويمرمط بي الارض وانا عمال اقول سلامه سلامه. لا، سلامه مين؟ سلامه الشرع جعل لكل مقام مقام، فاهم؟ لا، وانت لما تلاقي نفسك في موطن منكر وتستطيع انك ترد الجاهل بلا جهل ترده، فاهم؟ لا، ان انا بقى اتذكر موقف كده حصل شفته على ما اذكر يعني، او اما روي علي يعني، اما روايه واما ان انا انهار بس بشكل من سنين طويله. وكان في موقف مش عارف ايام الجامعه ولا ايه، وبعدين كانت العمليه لسه فيها شويه كده يعني مرحلة بقى كان ليه شوية في الجامعة ولسه الدعوة ما كانتش قوية شوية. وبعدين واحد قاعد يتزبد وبتاع، وانتوا فيكم انتوا عليكم، كان معانا اخ كده يعني ايه، لو ضرب واحد قلم فممكن يدور على الاسف جنب منه، يدور على راسه ضحك فين. المهم ده قاعد يقدر حامل ايه، هو راح ماسكه من دراعه وراح حاطط ايده على فمه وكتم راس يجي مثلا يجي 10 دقايق لحد ما دوك حاسس ان ايه خلاص نفسه هيروح، ولا شتم ولا اي حاجة. وبعدين سايبه قال له: انت عايز ايه؟ انت بتشتم ليه؟ ما شتموش ولا جاهل ولا ضربه، انما حبسه عن الزياده في المنكر ده حسب قوته. طب هاب اللي قدامك بقى بالعكس، هو اللي لو ضربك هتدور انت على ها على عينيك ولا على ده؟ ثم تعمل ايه؟ في بعض الاحيان بيقولوا الجري نص جدعانه، وبعض الأحيان يكون الجري جدعانة كلها. أسأل الله أن يصلحني وإياكم، وأن يعلمني وإياكم، وأن يربيني وإياكم على ما يحب ويرضى، اللهم أمين. قالوا سلام. قال النحاس: ليس سلاما من التسليم، يعني مش بيسلم عليه، إنما هو من التسلم، فهم؟ من التسلم. تقول العرب سلاما أي تسلما منك، يعني ربنا يسلم منك، فهم؟ ربنا يسلم منك أي براءة منك. وقال مجاهد: معنى سلاما سدادا، أي يقول الجاهل كلاما يدفعه به برفق ولين، فهم؟ يعني يقف موقف السلامة في الدين، إما ينكر المنكر وإما يأمر بالمعروف بكلاما مسددا. وقد اتفق الناس على أن السفيه من المؤمنين إذا جافاك يجوز أن تقول له سلام عليك، عشان ايه؟ يعني من باب حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم زبوا عن اعراضكم باموالكم تعطون الشاعر ومن تخشون لسانه. يعني انت لو عارف واحد شغلته ان هو ايه طول ما هو معدي كده بقدر ربك هو معدي كده يقول لك يا سيد يا اللي مش عارف ايه يا ابن المسيد مش عارف كذا من غير حاجة. ده ما فيش مانع ان انت تجيب له كيلو لحمة وتوديه له معرفين تعطونا زبوا وفي صحيح الجامع مش فاكر الرقم بتاعه حديث صحيح زبوا عن اعراضكم باموالكم. يعني طبعا احنا اللي بنعمله دلوقتي العكس احنا بنضيع اعراضنا بملء الاموال. وليا واقف واحد يجي فلوس عندي اقول له مش هديك روح من انت عايزه يا حرامي كذي ما حرام يا شيخ اما عامل لي شيخ ازاي منك لله وانا مبسوط قوي اللي بيهدي عرضي. بينما في الشر ذبوا عن اعراضكم باموالكم. طبعا العرب كان زمان لما يحبوا ينقرزوا واحد يجيبوا شاعر ويقولوا بقى ايه شايف فلان ده عايزين ايه توضبه يروح عامل في قصيدة هجاء او هجاء فاكر يا بالفتح ولا بالكسر هجاء على ما اذكر بالفتح ايه يخليه يعني ابأس الناس يتوارى من العرب. ولو عايزين برضو يجاملوا واحد يروح برضو مدينه فلوس ويقولوا ايه طلع لنا الراجل ده ممكن يكون مثلا كان كل حرب يضحك في الارض فوق وينزل عشان ما يشوفوهوش يطلعوا الفارس الهمام والقاتل الدرغام. كان العرب كده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعطون الشاعر اللي هو بيهجو ومن تخشون لسانه ذبوا عن اعراضكم باموالكم تعطون الشاعر ومن تخشون لسانه. فهنا قال الله تعالى وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما أي طلبا للسلام. ده مجمل القول مش هقول طبعا تفصيل لكن معه بعض التفصيل في الصفة الأولى من صفات عباد الرحمن وهي صفة أنهم يمشون على الأرض هونا. وأرجو على الله أنك أنت تكون عرفت أو فهمت بعض المعنى المتعلق بهذه الصفة العظيمة التي من اتصف بها نجا وهي الثمرة التي وراءها كل خير من عقيدة ومن عبادة ومن عمل صالح. فلذلك قدم الله بذكره لأن ده إنسان من التفاعل ومن الإيمان ومن البر والإحسان أنه لا يقع منه الحال مع الآخرين إلا أنه يمشي على الأرض هونا. طب وإذا احتك بالجاهلين لا يجهل بل يصيب إيه يكون في مقام ايه السلامة مع الخير. وطبعا مقام السلامة في كل زي ما قال يعني القولة دي قول مجاهد لما بيقول له كلاما يدفعه به برفق وليم. ممكن جدا واحد يدفع عليك وانت بدلا منك لو انت حليم وفعلا تمشي على الارض هولا تلفك بتقول له اتق الله. يعني لو كان واحد غيري كنت هتقعد تسبيه وتشتمه كده. يعني لو كان واحد مدير سلطان ولا مما تخاف منه كنت هتقعد تشتمه كده. ولا انت عشان حاسس ان احنا هنا في البلد دي مستضعفين ومغلوبين يا اخي خاف ربنا فوقك وقادر عليك يا اخي اتق الله مش بدل ما تظلمني تظن تفكر كده في ان الظلم ده ظلمات وان ربنا ياخذك بذلك. ممكن تلاقي الراجل ده انت كده ايه غير مثلا لما تقول له بقى انا هوريك سلم يالا عارف ايه وتجهل قدامك وتلاقي نفسك انت بعد الموقف ما ينتهي حتى لو ضربته وبس رجليك حتى لكن تحس بالهزامية امام نفسك. يعني هنا تحس ان انت لم تستقم على ما يرضي الله انما استقمت على ما يرضي ايه هواك ونفسك والعياذ بالله. فتذكر ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم فهذا هو الامر المطلوب منك ان انت دائما تبحث عن سبيل النجاة. ولا يكون سبيل النجاة ابدا الا اذا كان في مرضات رب العالمين. ولازم تعرف ان الهوى والنفس يمنعوك او يمنعاك ويصداك عن سبيل الله سبحانه وتعالى. افهم دي كويس افهم. وما ابرئ نفسي ان النفس لأمارة بالسوء الا ايه الا ما رحم ربي. اسأل الله عز وجل ان يجعلني وياكم في المرحومين. وان شاء الله تعالى هنكمل في هذه الدروس بقية الصفات إن شاء الله تعالى بشيء من يعني الإيجاز المفيد, حيث ان هي تبقى يعني من خلالها نستطيع ان احنا نستفيد بها استفادة سواء في انفسنا او اهلنا او اولادنا. وان ده كما قلت يعني انت دايما مع كل درس او في نهاية كل درس تدعو الله عز وجل بينك وبين نفسك, اللهم كما علمتنا فارزقنا العمل به, اللهم كما علمتنا فارزقنا العمل.